أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد، ولقاء يتجدد في أشراط الساعة. أستضيف فيه مرحبا دائما الدكتور الشيخ الكريم مازن السرساوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك
وبكم إن شاء الله.
فضل ليلة.
الله المستعان.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتواصل معكم عبر هذا البرنامج، وفيه ذكرنا لكم أننا سنقوم بمحملة للمتابعة القضائية لأحد الدعاء الشيعة الذين تطاولوا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ونستقبل دعمكم وتأييدكم لهذه الحملة عبر شريط الرسائل، ونستمر في هذه الحملة حتى اليوم الثالث من أيام عيد الفطر المبارك. أعاده الله علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات، والذي سيكون بحول الله يوم الجمعة كما أعلن ذلك أكثر دول العالم الإسلامي. نعود إلى أشراط الساعة، وتوقفنا في اللقاء السابق شيخنا الحبيب عند الشرط الجديد، وهو ظهور ما يسمى بيأجوج ومأجوج. وطبعا كالعادة عايزين نعرف أصل الحكاية وإيه اللفظين دول، يأجوج ومأجوج، خاصة حضرتك كنت يعني في الغروم كنت يعني بتقولهم بشكل جميل يعني.
بارك الله فيك. الله يحفظك. تفضل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فهذه العلامة من علامات الساعة الكبرى، وهي خروج يأجوج ومأجوج. وقبل الحديث عن تلك القضية وعن تفاصيل خروجهم وصفتهم، نقف وقفة سريعة عند معنى اللفظين. فيأجوج ومأجوج اختلف في هذين اللفظين هل هما عربيان أم أعجميان. فإن كان أعجمين فلا كلام، إن الألفاظ الأعجمية عادة لا بالضبط تؤخذ كما هي، كما كان يقول بعض العلماء، يعني هي عجمية فالعب بها كما شئت، لا يضبطها إلا نطق أهلها، كلما الجماعة العجم أو العاجم سموها بهذا الاسم، الضابط لها نطق أصحابها، وهي حرة، كلمة ما لها ضابط في اللغة العربية يعني. وإن قيل إنهما عربيان، الألفاظ هذه عربية، فعندئذ يكون اشتقاقهما اشتقاق يأجوج من الأج، يقال أجت النار أجيجا إذا التهبت، أو من الأجاج، والأجاج هو الماء الشديد الملوحة المحرق من ملوحته. وقيل إن يأجوج من الأج، وهو سرعة العدو، الجري السريع والاضطراب يعني. وقيل أيضا مأجوج من ماجة، يعني الطربة، وهما على وزن يفعول في يأجوج ومفعول في يأجوج، يعني هذا كله تفاصيل صرفية ما أحتاجها كثيرا. في الجملة اللفظان إذا كان عربيين فإن يأجوج مشتق من الأج، والأج إما أن يكون النار التهبت، أو يكون الماء الشديد الملوحة، أو الاضطراب، الحركة السريعة والاضطراب يعني. وكذلك مأجوج مشتق من ماجة، يموج موجا، يعني الطربة. وهذه الأسماء مناسبة لأوصاف أصحابها، وده مما يعني يرجح كونهما عربيين، فإن لغة العرب لغة معبرة، لغة معبرة ترى اللفظ فيها قريب الدلالة على المعنى، له شبه شديد يعني. يعني حتى عبارات الأحرف نفسها، حتى من لم يعلم معنى الاسم وتفصيل اشتقاقه، لما يسمع يأجوج ومأجوج يحدث عنده شيء من الاضطراب. الاسم نفسه اسم يدل على عدم الثبات، على شيء مضطرب وشيء مخيف أو مرعب
لما تسمعه.
بالضبط، العبارة نفسها الجيم مع الجيم، تكرار الجيمان معا، وهما حروف قلقلة، وهذا يدل على قلقلة واضطراب في النطق. وهذا الأمر كما قلت تفردت به اللغة العربية عما سواها من اللغات، فما فيش لغة الكلام فيها يعبر عن يكون له يعني هزة في نفوس مستمعيه ويدل على ما يجيش في خواطرهم من هذه اللغة.
تمام.
ولهذا تكلم العلماء في الإعجاز الصوتي للقرآن الكريم.
سبحان الله.
الإعجاز الصوتي يعني كل عبارة وكل كلمة في معناها صوت حروفها يؤدي ما لا يؤديه صوت حروف أخرى لو عبر بالمرادف. يعني مثلا لو شلنا وليكن كلمة القتل وضعنا مكانها الهرج ما يديش نفس الكلام، والعكس كل ما يجي موضع في عبارة لها أكثر من في لفظة لها أكثر من مرادف ترى اللفظة المستخدمة في نفس هذا الموقع لا يمكن وضعها في موضع آخر مع أنها نفس المرادف، لكن هنا هي أشد وقعا في النفوس. الجرس الذي يحدثه أصوات حروفها يؤدي في النفس معنى معينا لا يؤديه جرس أو أصوات الحروف الأخرى مما تؤدي نفس المعنى من المرادفات يعني. وهذا إعجاز صوتي تنبه له العلماء، وطبعا الجماعة الغرب بدأوا يصحون من سبتهم يدرسوا علم الصوتيات بعدما أتى عليه المسلمون منذ 10 قرون الحمد لله رب العالمين. يأجوج ومأجوج كما هو معلوم من ذرية آدم عليه السلام، وهما من ولد يافث بن نوح، وقد جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة، فمن ذلك ما في الصحيح من حديث يافث بن الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول أخرج بعث النار، فيقول آدم وما بعث النار، فيقول من كل 1999، فعنده يشيب الصغير وضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقالوا وأينا ذلك الواحد، من كل 1000 هينجو واحد فقط والبقية تروح النار. كل 1000 عندما يسمع الناس هذا الكلام من قبل الله عجل لآدم عليه السلام يشيب الولدان، من كل 1000 سينجو واحد. فيقولون وأينا ذلك الواحد، فيقول له رب العزة يقول أبشروا، أو يقول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ذلك يعني فيقول أبشروا فإن منكم رجلا واحدا ومن يأجوج ومأجوج 1000.
طبعا هذا الحديث فيه دليل صريح وواضح أن يأجوج ومأجوج يعذبون ويعاقبون في النار، لأن الذي كان سأل هل هم فقط من علامات الساعة وينتهي أمرهم أم أنهم سيعذبون، هذا دليل صريح على أنهم سيلقون العذاب وأنهم من أهل النار.
وهو أيضا دليل آخر على أنهم من ولد آدم عليه السلام. نعم. ومن نسل نوح كما جاء في هذا الحديث وغيره.
نعم.
كذلك أيضا ذهب بعض العلماء، وهذا قول لا يدل عليه دليل، إلى أنهما إلا أنهما من أولاد آدم ولكن ليسوا من حواء. يعني هو آدم تزوج غير حواء.
كان بيعدد برضو.
مثلا لا ليس كذلك. قال كعب الأحبار، وهذا الظاهر أنه منقول من كلام بني إسرائيل وليس له دليل، أن آدم نام فاحتلم فاختلط منيه بالتراب فخلق الله منه يأجوج ومأجوج. طبعا هذا الكلام نذكره من باب العلم بالشيء فقط لنبين أن هذا الكلام ليس له دليل من الصحة، وأنه ما هو إلا نقل نقله كعب الأحبار وتبعه بعض العلماء، ونقله النووي في بعض كتبه ونسبه لبعض العلماء، وليس هذا القول دليل صحيح يؤخذ به، وإنما الظاهر أنه من كلام بني إسرائيل، فهم مغرمون بمثل هذه الأعاجيب والأساطير والخزعبلات. وإلا فإن الأحاديث عندنا الصحيحة فيها أنه من ذرية آدم عليه السلام، وليس لآدم ذرية إلا من طريق حواء عليها السلام. قال الحافظ ابن حجر ولم نرى هذا عند أحد من السلف، هذا القول يعني أن دوت لم ليس من حواء يعني، يقول لم نره عن أحد من السلف إلا عن كعب الأحبار، ويرده الحديث المرفوع أنهم من ذرية نوح ونوح من ذرية حواء قطعا. وطبعا في حديث أيضا عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، ومعروف ولد آدم ينتسبون إليه من طريق زوجه يعني ليسوا إلا من حواء، وأنهم لو أرسلوا إلى الناس لأفسدوا عليهم معايشهم، ولن يموت منهم أحد إلا ترك من ذريته 1000 فصاعدا.
طب ليه يعني ليه هم إذا طلعوا على الناس يفسدوا معايشهم؟ صفتهم إيه؟
قوم مفسدون في الأرض،
مزاج
يعني
كده
هم ناس أهل شر يعني كما ذكر ربنا في صفتهم أنهم مفسدون في الأرض، فلو لو لو تركوا مع الناس لأفسدوا عليهم معايشهم، ولذلك حبسوا، حبسهم ذو القرنين كما سيأتي ذكره، وسيخرجون قرب الساعة وهم يعملون من يومئذ إلى الآن في 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 قطع ذلك السد وخرقه، ذلك السد الذي وضعه بيننا وبينهم ذو القرنين، هم يحفرون فيه كل يوم ويريدون أن يخرجوا.
قصة الموجودة في سورة الكهف
وسيأتي ذكره بعد قليل. نعم.
طيب.
صفة هؤلاء القوم طبعا بعض العلماء تكلم في هذه المسائل، وكما تعلم ويعلم المستمعون الكرام أن مسائل الغيب عموما وهذه الأشياء متعلقة ببعض علامات الساعة قد جرى فيها خيال كثير، دخلها كلام لا يصح كثير جدا، فبعض الناس ذكر في صفاتهم أمورا لا يدل عليها دليل ولا تعقل. وطبعا واحد يقول لك طب ما ممكن ما العقل ملوش مدخل في هذه المسألة، لأن ده أحداث آخر زمان ليس لها يعني منطق معين تختلف منطقها. نقول صدقت، لكن القضية عندنا هنا صحة الدليل.
لو ثبت
دليل أو نص يذكر صفة ما مهما تكون غريبة سنقبله،
مثل نزول عيسى من السماء قبلنا طالما في نص
ومسألة الدجال
والجساسة
ماشي، لكن لو في دليل صحيح. ما فيش دليل فإحنا نقف عند حدود النص ونعمل الأصل. في الأصل في خلقة بني آدم شكل معين.
طيب يمكن يتقال علينا النصيين؟
لا بأس، وهذا لنا شرف، نحن قوم متبعون لا مبتدعون. ومتبع النص هؤلاء أسلم الناس، هؤلاء سيسلمون، لأنهم لن يعني كما جاء في قصة عبد الله بن المبارك لما جاءه بعض أصحابه وقال سأل القضاء، فقال له إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، وقال له أيضا عليك بالسنة، قال وكيف السنة؟ ده النص بقى. قال السنة أنك إذا أقامك الله بين يديه وسألك يا فلان لما قلت هذا، تليب تفتي هذه الفتوى أو تقضي هذا القضاء أو تقول هذا الكلام، فتقول يا رب ليس من عند نفسي وإنما حدثني بذلك عبدك عبد الله بن المبارك. قال فيأتي الله بابن المبارك ويقول يا ابن المبارك أنت حدثته بهذا؟ فيقول إيه يا رب. فيقال لك أنت انصرف، ويقال تعالى يا ابن المبارك لما قلت له هذا، لما حدثته بذلك؟ فأقول يا رب ما قلته من عند نفسي وإنما حدثني به عبدك الزهري. فيقال تعالى يا زهري أنت حدثت ابن المبارك بهذا؟ فيقول الزهري نعم يا رب. فيقال انصرف يا ابن المبارك، وأنت يا زهري لما حدثته بهذا؟ من عند نفسك قلت هذا الكلام، هذه الفتوى، هذا الذكر، هذا الكلام يعني عموما؟ فيقول الزهري لا يا رب ليس من عند نفسي وإنما حدثني به عبدك سالم ابن عبد الله بن عمر. قال فيؤتى بسالم ويقال لسالم أنت حدثت به الزهري؟ فيقول نعم يا رب. فيقال انصرف أنت يا زهري وأنت يا سالم لما حدثته بهذا؟ من أين جئت بهذا الكلام؟ فيقول يا رب ليس من عند نفسي إنما حدثني به عبدك عبد الله بن عمر أبي. فيقال تعالى يا ابن عمر ما كلهم محضرون يومئذ، أنت حدثت سالما ولدك بهذا؟ فيقول نعم يا رب. فيقال انطلق أنت يا سالم وأنت يا ابن عمر لما حدثتهم بذلك؟ فيقول ليس من عندي وإنما حدثني به رسولك صلى الله عليه وسلم. فيقال تعالى يا رسول الله أنت حدثت بهذا ابن عمر؟ فيقول نعم. فيقال انصرف يا ابن عمر، وينتهي الأمر، يسلم الجميع، النص يسلم، كله سلم. لكن بقى صاحب الهوى والمتكلم من رأسه والمعتمد على عقله الخاسر عندما يقال له لما قلت هذا سيسكت أو يحاسب حسابا شديدا، هيقول والله إيه خاصه خالف النصوص.
صحيح.
لكن صاحب النص بيسلم، يقول الله ده مش كلامي، ده كلام النبي، بس بيرفعه درجة درجة، يعني ده كلام البخاري، تعالى يا بخاري قول الله ده كلام فلان عن فلان عن فلان عن فلان، في الآخر كله هيطلع سالم، ده ما حدش يدخل في حاجة، ده كله بننقل نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه من جاء نحن نصيون ولا يعني
ولا يعيبون
ولا غر.
طيب ممكن نطوف حول الأدلة يأجوج ومأجوج من القرآن والسنة؟
طيب بس احنا بس عايزين اول احنا كده خرجنا بس
عشان فاضل حلقة وحلقة يعني تعرف عندنا لسه اربع شروط فانا بتكلم بسرعة شوي.
الله المستعان. هو بس احنا ما قلناش حاجة في الصفة لسه، احنا بس خرجنا على هذا التعليق ونرجع للصفة. فنقول طيب. ان هناك من الناس من ذكر لهم اوصافا ليس يدل عليها دليل صحيح. نعم جاءت في بعض الاثار لكنها اثار لا تصح كلها ضعيفة. منها ما ذكره بعضهم انهم اصناف ثلاثة. صنف أجسادهم كالأرز، الأرز شجر كبير جدا، شجر ضخم للغاية، فيقول إن جسد الواحد منهم عامل زي الأرزة هذه شجر طويل جدا يعني. وقيل إن والصنف الآخر صنف أربعة أذرع في أربعة أذرع، أربعة في أربعة متر يعني حاجة كده إيه، حاجة مربع ماشي على الأرض. وصنف يفترشون آذانهم، ودنه بقى يعني ما شاء الله بطانية مخدة يعني نعملها
بينام عليها،
بيفرد ودن ويتغطى بالثاني. يا سلام، طب هو قد ايه دوت اللي ودنه ده قد المخده يعني ولا قد السرير؟ هو جسمه يبقى قد ايه؟ طب ودنه بتجر وراه. فهم وصفهم بهذا بعض اهل العلم، ولكن هذا كله لا يثبت. وبعضهم قال ان طولهم شبر في شبر يعني قد كده ولا حاجه، طب يعني وشبرين في شبرين،
دول مش يبقوا طغاه بقى اللي هم شبر
وشبرين. ده يبقى لعب، ده يبقى لعب
اطفال. لازم يكون اجسادهم ضخمه خرافيه شويه،
بس طبعا لا يلزم طبعا اطلاقا
يعني، علشان هيمر بالبحيره ويقول اخويا شربها،
لا بأس يشربه هو على حاله هذا يعني
المعدة هتعمل
والله ما احنا قلنا قبل كده احنا ما تعلقش بالخوارق الا بحجه. يعني النهارده تجد من الناس من ياكل ولا يشبع. يعني ذكرنا في ذكر بعض بني اميه من الخلفاء بتوع بني اميه ان الواحد
العجل والثلاثين فروج
ده موجود فعلا في سيارهم انه كان ربما يوضع لبعضهم العجل العجل كاملا ومعه 300 فروج ولا حاجه 300 فرخه كده حواليه يزينوا
العجل.
طبعا ما لا يحصى من 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 اصناف الحلو يعني. فكان يظل ياكل 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 ثم يقول والله ما شبعت ولكني مللت المضغ انا زهقت من كدر العمال يهرس تحت اسنانه خدلت يعني. فمساله انه يشرب البحيره كلها قد كده معلش يعني هذا الامر يمشي.
لكن الشاهد
ما عندناش نص يقول ان هم هيبطول الجبل ولا قد قد الاتوبيس ولا قد القطر يعني
تحديد الحجم والاوصاف دي كلها ليس فيها
الذي جاء صحيحة. الذي جاء نعم في وصفهم ما رواه احمد عن ابن حرمله عن خالته قالت خطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عاصم اصبعه من لدغه عقرب فقال انكم تقولون لا عدو وانكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى ياتي ياجوج وماجوج عراض الوجوه صغار العيون شهب الشعاف شعرهم أصفر كده أصهب يعني من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة شبه الجماعة التتار تتار كان برضو أحدهم ربما يأكل العجل وحدة وليس هذا مستنكر يعني نحن نقيس على الناس اليوم النهاردة الناس لا تأكل لأسباب كثيرة منها ابتداء ضعف شهياتهم للطعام الطعام لا يؤكل أصلا
هرمونات بقى
وكده الا من رحم ربي يعني. فكان فيما مضى من الناس يعني لما نسمع في اخبار من الجيل السابق مثلا كنت ترى تسمع في اخبارهم وما ياكلون من طيب الطعام وملاذه والسمن البلدي والحاجات ديت ما لا يمكن حصوصه الان. كان بعضهم ربما يشرب مثلا الجركن سمن بلدي النهارده لو واحد بس شم هذا السمن البلدي ممكن يغمى عليه واخد بالك ما يقدرش كان ما يقدرش يواصل يعني ان هو يشم مش يشرب. فهذا الامر يختلف وقتا عن وقت والبركه تكفيك يعني
انت لسه فاكر.
فالامام احمد بيروي عن حديث حريث بن حرمله عن خالته انهم اعراض الوجوه صغار العيون كشعب شهب الشعاف شعرهم اصهب وحتى ان بعض العلماء اللي بسبب شبههم التام بالترك واللي هم التتار يعني وهم في الواقع من نفس الفصيله. يعني كما ذكرنا سابقا ان نوح له اولاد ثلاثه حام وسام ويافث. الجماعة اللي هم الساميين العرب والروم والجماعة دول من دول من أولاد سام ومن أولاد حام السودان والحبش والجماعة دول أيضا ومن أولاد يافث الترك ويأجوج ومأجوج
ده في البركة يافث ده
هذا ده اللي جايب الشغل كله يعني. فهؤلاء أولاد عم أو, أو, أو إخوان أو أشقاء أو الترك ومع نفس الصفة. حتى إن بعض العلماء لما ظهر تتار كان يظن هؤلاء يأجوج ومأجوج يعني بعض العلماء لما جاء تكلم عن مسألة يأجوج ومأجوج قال وقد ظهروا بالفعل وهم التتار الذين دخلوا الديار وخربوا البلاد وأفسدوا في الأرض فسادا عظيما وهؤلاء وصفهم أنهم كذلك يفسدون في الأرض. لكن يعكر على قولي هذا أن هؤلاء يأجوج ومأجوج يظهرون قرب قيام الساعة وبعد نزول عيسى بن مريم عليه السلام فقط لولا ذلك ربما كان الوجه وجاهه لان الشكل هو صغار العيون عراض الوجوه كان وجوههم المجان زي الترس كده المطرقه المغطاه بجلد يفسدون في الارض وهذا كله حدث من التتار بالفعل ودمروا الارض تدميرا وخرجوا من كل حدب ينسلون جاءوا في وقت يسير من شتى انحاء المغول وهنالك من جنوب شرق اسيا ومأبا والقطب الشمال يعني من 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 اطرافه وغزوا الأرض والعالم في وقت يسير جدا بحساب الزمن. فلولا أن يأجوج ومأجوج وهم أبناء عم الترك أو تتار أو قد يكونوا من نفس فصيلتهم لولا أنهم قد حبسوا بعيسى عليه السلام يعني لا يخرجون بعد عيسى عليه السلام لكان يمكن أن يقال هم الإيش هم المغول أو هم التتار يعني. فهذا يدل أنهم نفس التركيب نفس التكوين نفس التكوين بلا إشكال إن شاء الله عز وجل.
نعم طيب ننتقل للأدلة إن شاء الله.
نعم طبعا الأدلة جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كتاب الله عز وجل قوله سبحانه حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. فهذا دل على أنهم ليسوا مفتوحين الآن أن هناك شيئا يحول بيننا وبينهم هناك سد ومانع يمنع خروج هؤلاء القوم ليظهروا من كل حدب ينسلون كما ذكر ربنا ذلك في كتابه. وقال سبحانه يبسط هذه القصة ويبينها على وجهها في قصة ذي القرنين. وذو القرنين مختلف فيه اختلافا كثيرا يعني، حتى قال بعضهم هو الإسكندر المقدوني، وهذا لا يثبت، هذا ليس بالصحيح بإجماع العلماء. وقيل ذو القرنين لأنه يعني كان يطوف ذهب من أدنى مشرق الأرض إلى أدنى إلى أقصى مغاربها، من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق، فبلغ قرني الشمس، قرني الشمس تطلع عند بين قرني الشيطان، فبلغ هذا وذاك،
يدعي للتسمية
يقال. طبعا هذا كله من كلام أهل الكتاب أو من أثار منقولة عنهم، وليس عندنا نص صحيح ثابت معصوم يبين سبب تسميته ولا من هو.
ومسألة قرني الشيطان دي
ما لها
ثابتة؟
طبعا هذا ثابت في الصحيح، إن الشمس تخرج بين قرني الشيطان وعندئذ يخر لها المشركون فلا تصلوا ساعة إذ، وهذا وقت منها في عن الصلاة، وقت ظهور الشمس، وقت طلوعها حتى ترتفع قدر الرمح، وقت غروبها وقبل الغروب بوقت بعد العصر إلى غروب الشمس، يعني عند الغروب بالذات حين تتضيف للغيوم للغروب، فهذا الوقتان تطلع الشمس والشيطان يأتي فيضع قرنيه عند طلوعها، فكأنها تخرج من بين قرنيه، فعندئذ يخر لها المشركون عباد الشياطين وعباد الأوثان.
كيف نتصور ظهور قرني الشيطان حال الشروق أو الغروب؟
وطبعا هذا ليس بمستبعد، طبعا ما عندناش برضو نص يفصل تفاصيل كيف يكون بالضبط، لكن لو احنا الآن الشمس كما هي معروفة بعيدة جدا، والشخص يمكنه أن يضع أصبعه هذا أمام القمر في مسافة متوسطة، فيظهر لمن هو أبعد بأن أصبعه هذا أمام القمر. لو شخص الآن عمل كده قدام القمر وحد بص من وراه من بين أصابعه يرى القمر بين إيدين بين يديه، خذ بال حضرتك، فالشيطان يقرب من الشمس بحيث يكون في مسافة فاصلة بينها وبين الناس مثلا، فعندما تطلع الشمس تطلع من بين قرني، يعني من تظهر وكأنها من بين قرني، هذا ما تصوره، لكن أنا ما عنديش يعني لا أدري.
وهذا الشيطان يقصد به إبليس نفسه؟
نعم يقصد به إبليس والله أعلم. فعندئذ يخر له المشركون ويسجد له الساجدون من عباد الأوثان وغيرهم، ولهذا نهي عن الصلاة في ذلك الوقت منع لتشبه وحتى لا يلتبس هذا بذاك. فالله تعالى ذكر قصة القرنين في كتاب العزيز، فقال في جل ذكره ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين يعني الجبلين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هذا وصفهم. ولهذا كما قلت لكم بعض الناس أسخط هذا الوصف على الجماعة التتار، فهل نجعل لك خرجا مالا يعني أو جعلا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا تقفل بيننا وبينهم تحبسهم عن لأنهم دمروا الدنيا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه طلعوا من فوقيه وما استطاعوا له نقبا بالفعل
يعني.
جاب الحديد وضع عليه النحاس وشكل به سدا منيعا بين الجبلين وحبسهم، وارتفع هذا السد حتى بلغ عالي الجبال، فلم يستطع هؤلاء المفسدون في الأرض لأجوج المأجوج أن ينقبوا أن يظهروا يطلعوا من فوقه يعني، وما استطاعوا له نقبا ما يدروش يخرموه. قال هذا رحمة من ربي، ما جرى لكم الآن من حبسهم عنكم رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي
يوم الأشرط الساعة
بقى قرب قيام الساعة يعني جعله دكاء هيبدأ زي الأرض، وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. يقول سبحانه إن إذا على لساني يعني على ذي القرنين، فإذا جاء وعد ربي يعني اللي هو القيامة يعني أو قرب القيامة جعله دكا، هذا السور وهذا الفاصل وهذا السد يدمر، وكان وعد ربي حق، هذا سيحدث لا محالة. عندما يحدث ويندك السور يخرجون فيموج بعضهم في بعض، يقول تركنا بعضهم يومئذ يوم يخرجون يموج في بعض، وشوف الموج هذا مناسب جدا لأسمائهم يأجوج ومأجوج من الاضطراب يعني، وهذا الموج هو اضطراب أيضا، ونفخ في الصور على إثر ذلك فجمعناهم جمعا الآيات. فهذه الآيات دليل على ما ذكرناهم من أنهم قد وضع لهم ذو القرنين سدا حاجز بينهم وبين الناس، وإذا جاء الوقت المعلوم قرب اقتراب الساعة اندك ذلك السد وخرج هؤلاء الناس فخربوا في الأرض كما سنذكر الآن. طبعا هذا ما جاء في كتاب العجل مجملا شيئا ما، وإن كان فيه تفصيل بناء السد. جاء في السنة ما يوضح الأمر أكثر، فمن ذلك ما في الصحيحين من حديث أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب بنت جحش رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا وهو محمر وجهه وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قال فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، كان يعني يقول هذا هذا يعني مساحة يسيرة يعني. قالت زينب بنت جحش: فقلت يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. كان بدأ الخرم هذا، بدأ هذا النقب اليسير في ذلك السد والردم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هو يتسع يوما فيوما، وكما سيأتي أنهم لن يبلغوا نهايته إلا إذا أذن الله عز وجل قرب قيام الساعة. فتسأله أنهلك وفينا الصالحون؟ وهي عارفة لما دول يطلعوا هيهلكوا الناس. فقال إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث حتى يغطي على الصالح، أصبح الخير قليل والشر أكثر، وكثر ترك الناس لدينهم واستبدلوا به شيئا آخر، هلك الصالحون على إثر هلاك الفاسدين. الفتنة إذا جاءت أخذت هذا في ذلك،
ولم يعد للصالحين هنا البركة المتوقعة منهم أو الرحمة.
يعني عند البركة هذه ما تغطي كل ذلك.
هو في سؤال الصراحة، أنا عارف حضرتك تقولي ما عندناش دليل، بس أنا متوقع أنه ممكن يكون في ذهن أحد المشاهدين يقول لك طب هم محبوسين دلوقتي من وقت ذي القرنين إلى الآن، كيف يأكلون وكيف يشربون؟ عندهم محلات خاصة مثلا بيهم ولا سوبر ماركت بتاعهم؟
والله طبعا يعني هذا أمر يعني ليس يحتاج إلى كبير شرح. الله تعالى هو الذي حبسهم وخلقهم لحكمة يعلمها، ولا شك أنهم يعني ما داموا محبوسين فهم كبقية البشر، كبقية الناس.
ربنا يرزق.
أي طبعا يأكلون ويشربون. وطب الناس قبل وجود الماركتات وقبل وجود هذا العصر الحديث كانوا عايشين إزاي؟ في العصر الحجري والعصر مش عارف الكربوني والحاجات دي كلها، يعني الأمر هذا ليس معجزا، كل إنسان بيتأقلم مع بيئته وواقعه ويعيش، حتى لو بيعيش على أقل القليل. لا شك يعني هم الله تعالى خلق أمم كثيرين، 60,000 أمة في البحر و40,000 أمة في البر، كله عايش وكله شغال. صحيح. والله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب.
طبعا مفيش معلومة عن مكان وجودهم.
هو طبعا بعض العلماء كما سأقول الآن بدأ يحاول ذلك، بس دعنا الآن نقول الأحاديث ثم
الأدلة.
ندخل على طيب. ذلك إن شاء الله عز وجل. حديث النواسي بن سمعان أيضا في قصة الدجال وهي طويلة. قال حتى إذا أوحى الله تعالى إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي لا يداني لأحدهم بقتالهم، بعد عيسى يقتل المسيح الدجال ويخرج بالناس، الله تعالى يوحي إليه أنه قد أخرج له عبادا لا يداني لأحد بقتالهم،
يعني لا قدرة لأحد،
ما حدش يعرف، ما حدش يقدر عليه. فحرز عبادي إلى الطور، خذ عبادي هؤلاء واحصرهم وخبيهم
في جبل الطور،
في الطور نعم. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أولئك على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول لقد كان بهذه مرة ما. طبعا مش لازم ان واحد بس اللي يشربها، يعني هو بيقول فيمر هؤلاء فيشربون ما فيها، يشربون هم طبعا كما ذكر ربنا من كل حدب ينسلون، عدد كبير جدا، هم مش واحد واثنين، ده هم أرقام مهولة، من كل حدب ينسلون، يعني هم أعداد غفيرة جدا. فلو إحنا تصورنا هم مثلا 100,000 ولا يدان لأحد بقتالهم،
أكيد أكثر،
قد قلت هذا فقط، لقلت من 100,000 ووقفوا كلهم على قوتهم وشدتهم وعلى ما تعودوا عليه من الوحشية، ووقفوا لشربوا هذه البحيرة بسهولة، هذا مش إشكال يعني. فكيف هم أعداد لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل.
صحيح.
فيمر إليك على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول، يعني الجماعة اللي هم في الآخر، يعني لقد كان بهذه مرة ما. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، يعني يحصرون حصارا شديدا حتى يضيق عليهم أمرهم جدا، فيكون هذا الشيء يسير رأس الثور، هذا أمر يعني ليس بالذي يطمع فيه ولا بالذي يرغب فيه أصلا، لكنهم يتمنون أن يروه ولو ب100 دينار يدفعون فيه لضيق الحال عليهم ساعتين في هذا الحصار. فيرغب إلى الله عز وجل عيسى وأصحابه فيرسل عليهم النغف، النغف هذا دود يسير صغير يبعثوا في رقابهم، فيصبحون فرسا، فرسا يعني كالفرائس قد ماتوا جميعا، فلا كموت نفس واحدة، يموت كلهم في لحظة يعني. ثم يهبط الله تعالى، ثم يهبط بنبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض، فلا يجدون موضع في الأرض، ما في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونثنهم، جثث متعفنة بعدد مهول جدا، فلا شك أن هذا التعفن سيصيب الأرض بشيء من النتن. فيخرج عيسى بأصحابه يرى الأرض كلها منتنة، عليها زهومة قبيحة، فيرغب نبي الله تعالى وعيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، يعني كأنها أعناق الجمال الطويلة هذه، فتحمل هذه الجثث فتطرحهم حيث شاء الله، في بعض الروايات تطرحهم في البحر، زاد في مسلم في رواياته بعد قوله لقد كان بهذه مرة ماء، لما يعد جماعة منهم أولهم يشرب البحيرة ويجي جماعة اللي في الآخر هم عدد مهولة جدا، يقول ده كان المية هنا من شوية شربها الجماعة اللي فات. قال ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر. جبل الخمر، هذا الخمر اللي هو شجر الملتف، وهو جبل بيت المقدس. فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، يقعدوا ماشيين شربوا البحيرة ويعملوا كل البلاوي اللي بيعملوها ديت، وأصحاب عيسى وأصحابه المؤمنون مختبئون منهم في جبل الطور، فمش لاقين حد،
فبالتالي يصبحوا قلة المؤمنين بقى.
طبعا وقتها. هو أصلا ساعتها يبقى مات منهم جماعة كبيرة في المرحلة الكبرى، وجماعة مع الدجال وراحوا معاه، وما بقي مع عيسى إلا نقاوة المسلمين دول بس اللي باقيين ساعتهم. فيقولون مش لاقين حد، الناس كلهم إما ماتوا وإما في مختبئين مع عيسى. فيقولون لقد قتلنا من في الأرض، هلما فلنقتل من في السماء، تغرهم أنفسهم يعني.
بسم الله.
فيرمون بنشابهم إلى السماء، يجيبون السهم يضعوه في النبل ويضربوا في السماء، اللي هم الموت اللي في السماء يعني. فيرد الله عليهم نشابهم مخضوبة دما،
كأنهم أحد ما
ينفر يعني. بهم يعني أنتوا عايزين تموتوا اللي فوق، طيب السهم طلعه ونزل متعص دم، فكده يصدقوا قوي إن هم قتلوا من في السماء، فيرسل الله عليهم النغف تحقيرا لهم. هم ما يستهلوش أصلا أن تأتيهم صاعقة ولا حاجة مهمة، لا لا، دخليهم خليهم مع الدود، هؤلاء مقامهم أن يموتوا بالدود. فيرسل لهم نغفا دودا يسيرا جدا صغير جدا، فيقعوا في مواضع أعناقهم فيقتلهم، فيقعون كالجيف. وأيضا في حديث عبد الله بن مسعود لما كان ليلة الإسراء والمعراج التقى بإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، فتذكروا الساعة إلى أن قال، فردوا الحديث إلى عيسى، عيسى بدأ يتكلم عليه السلام، فذكر قتله الدجال، ثم قال ثم يرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، لا يمرون بماء إلا شربوه ولا بشيء إلا أفسدوه، يجأرون إلي فأدعو الله، يروح لعيسى يقول يا عيسى أدعو الله لنا، فيدعو لهم الله فيميتهم، فتجوي الأرض من ريحهم، تصير الأرض موبوءة من ريحهم، فيجأرون إلي فأدعو الله فيرسل السماء بماء فيحملهم فيقذف بأجسامهم في البحر. وهذا الإسناد فيه نظر، وهو يخالف ما في الصحيح من أن الله يرسل عليهم طيرا كأعناق البخت تحملهم فتلقيهم حيث شاء الله، لكن ذكرنا باب العلم بالشيء.
نعم، لكن الحديثين يظهر فيهم يعني روعة التوكل على الله والتوحيد.
نعم.
والحرص على الدعاء، يعني كل كارثة كبرى كان يفعل إيه؟
يجأرون إلى عيسى فيدعو الله لهم فيفعل الله بهم ما أرادوا. نعم. كذلك في حديث أبي هريرة فذكر حديثا طويلا في هذا الباب، قال ويخرجون على الناس فيستقون المياه ويفر الناس منهم، فيرمون سهامهم في السماء فترجع مخضوبة بالدماء، فيقولون قهرنا أهل الأرض وغلبنا من في السماء قوة وعلوة. قال فيبعث الله نغفا في أقفائهم، يجيهم يديهم على أفاهم يعني، بعث لهم النغف في أقفائهم فيهلكهم، والذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض لتسمن وتبطر وتشكر شكرا وتسكر سكرا من لحمها. قال إن الدود والحشرات هتهيص مع جسس من غير عدد منتنة وجيف ما لها عد، الجماعة خليهم يعيشوا شوية برضو من ريحة نفسهم يعني، تصيبهم البركة وينهي الله تعالى هذه الفتنة. طبعا السد بقى هو اللي كان عايزين، حضرتك سألت من شوية وفي حد عارف مكان السد؟ هذا السد حاول بعض ملوك بني العباس وهو الخليفة الواثق، حاول أن يصل إلى محله، حتى ذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، ذكر أنه بعث أمراءه بجيش كبير لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا، فوصلوا من بلاد إلى بلاد ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إلى السد، ورأوا بناءه من الحديد ومن النحاس، وذكروا أنهم رأوا فيه بابا عظيما وعليه أقفال عظيمة، ورأوا بقية اللبن والعسل في برج هناك، وأن عنده حراسا من الملوك مدخمة له، وأنه منيف شاهق لا يستطاع ما حول ولا ما حوله من الجبال، ثم رجعوا إلى ديارهم بعد سنتين من الرحلة، وذكروا عجائب وأهوال. طبعا هذا الكلام لا يصح أن يعتمد عليه لأمور كثيرة. طبعا هذا السد ليس فيه أقفال كما جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، بل هو سد بين الجبلين، والجماعة هؤلاء بكل يوم بيحاولوا ينقموه بيحاولوا يخرقوه، ونصلا يقول فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا السد يفتح من السد نفسه مش من باب السد، ومش عليه أقفال، الرجل بنى حائط صد كامل من نحاس وحيد بسد بين الجبلين، فمش محتاج يعمل لهم باب يحس يخرجوا منه، وربنا يقول فجعله دكاء هيتهد مش هيتفتح، فالقصة هذه كلها تقريبا يعني معلم ما راح وعاش سنتين يلف ولا حاجة برا هيرجعوا ولا ما شفناش حاجة يطبط على صابهم تكلفت البلد قد كده وعاملين مستكشفين وجايين من غير ما تقولوا حاجة. فطبعا لعلهم يعني اخترعوا القصة هذه بحيث ينجوا من غضب الملك ده إن صح الأمر أصلا وما أراه يصح والله تعالى أعلم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى علق في صحيحه أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت السد مثل البرد المحبر. قال قد رأيته البرد المحبر المقصود به والله أعلم البرد الذي هو فيه خطوط بيضاء في حمراء كأنه يعني إيه الكروهات ده مثلا. فيقول له قد رأيته يعني كأنه بهذه الصورة يعني هو نحاس وحديد مخلوط بعضه بعض ومذاب بعضه في بعض ومحكم محكم النسج والإغلاق حتى لا يخرج منه أحد والله تعالى أعلم. تفضل.
عندي سؤال استاذ. دلوقتي لما يكون سيدنا عيسى مع المؤمنين في جبل الطور وهؤلاء خرجوا من كل حدب ينسلون.
نعم.
طيب هو مين اللي موجود بقى في الأرض دلوقتي علشان هم يحاربوه ويقتلوه ويقولوا احنا قهرنا أهل الأرض؟ يعني مين الأمم اللي هتبقى موجودة؟
أي. ما طبعا احنا ذكرنا قبل ذلك في ملحمة لما نذكر من أول أحداث الملحمة الكبرى الأرض ساعتها فيها أمم كثيرة اللي احنا تكلمنا عنهم فقط الروم والمسلمون واليهود. الروم حينهزموا في هذه المعركة الكبرى لكن لن يخضع عليهم بالكلية مش كلهم هيموتوا وسيبقى منهم بعد هذا من يسلم ومن ينضم للمسلمين ومن 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 يبقى منهم عدد مهولة وهم أكثر الناس يومئذ كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالأرض فيها ناس كثيرون يعني لم يذهب كل أهلها لأن هناك ناس سيظل الدين عندهم يخفت 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 حتى لا يقول أحد في الأرض الله الله وهذا سيكون وشيكا جدا بعد خروج يأجوج ومأجوج كما جاءت بذلك الآثار مما سيأتي ذكره بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. فمسألة إن الأرض خاوية لا مش خالية الأرض فيها ناس كثيرون
لكن لم ترد أحاديث بآخرين أثناء يأجوج
هذا معلوم من السياق لأن السياق كما قلنا يتكلم إن المسلمين ثلث يقتل ثلث يفر ثلث الذي فر هذا موجود لا يتوب الله عليه أبدا لكنه موجود ما هو لا هو مع عيسى ولا ما ولا هو مع غيره هو موجود يعني فرت من المعركة وفر رجع إلى دياره. وهناك بقية أهل الأرض من الروم وبقية من اليهود وبقية من غيرهم من الأمم موجودون في أماكنهم لا لم يعني يأتي ذكرهم في شيء بما يفيد أنهم قد انقرضوا أو قضي عليهم.
طب دول كافرين ودول كافرين
اللي هم
يأجوج ومأجوج طبعا دول بلدين أصلا
ماشي ما هو طبعا هم الإفساد المفسد في الأرض مش بيكون عنده تقريبا إشكاليا هو يقتل مسلم أو كافر يعني جماعة اللي طلعوا هؤلاء من المغول والتتار لم يكونوا يفرقون بين هذا وذاك هم قصدهم إفساد في الأرض يريدون أن يهدموا الدنيا ويبنوها من جديد. فمن قابلهم سواء كان على ملة إبراهيم أو ملة عيسى أو موسى أو من غير ملة أو كذا أو كذا كانوا يمسحون الأرض مسحة ما عندهم أي إشكال بين مسلم وكافر في الإفساد. هم يريدون أن يسيطروا على العالم بأي وضع مثل ما يصنع مثلا الآن اليهود لأن اليهود قصدهم أن يعني يقبضوا على العالم كله ويسيطروا عليه بكل إمكانات ولا يفرقون في إفسادهم بين يهود وبين مسلمين ونصارى يعني من ضمن خططهم الموضوعة لإفساد العالم وإحكامهم السيطرة عليه إفسادهم من النصارى وقد أفعلوا بالفعل معلم كفار أمثالهم.
هؤلاء يحاربون أو يخططون بعقيدة يعني عندهم عقيدة دينية
ما فيش إشكال يعني هو القضية أن المفسد هذا عموما أي ما كانت عقيدة سواء كان له عقيدة أو غيرها أو من غير عقيدة إذا كان قصده الإفساد لن يكون عنده إشكال هو يقاتل كل من يلقاه لأن هو طبيعته الشر يعني الشرير هذا والشخص اللي هو طبيعته الإفساد في الأرض لن يحجزه عن ذلك كون الذي أمامه هذا شرير مثله أو غير شرير هو قصده الإفساد. ثم هؤلاء كما قلنا قوم سلطهم الله على أهل الأرض ولم يفرق ربنا يقول مفسدون في الأرض ما قالش مفسدون للمسلمين أو يقتلون عباد الله الصالحين فقط إنما قال مفسدون في الأرض فعاما يدون هم يعني حتى يروحوا يشربوا البحيرة ويأكلوا الزرع والأخضر هذا إفساد عام ده مش مقصود به جماعة بعينها.
نعم
والله أعلم.
طيب تسمح لي شيخنا تلقى اتصال.
تفضل.
إحنا الآن فتحنا مشاهدينا الاتصالات الهاتفية للتحاور المباشر مع فضيلة الدكتور مازن حول أشراط الساعة يمكنكم الآن الاتصال. أتلقى أول اتصال تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا أستاذ محمد من قبرص أهلا بك.
كيف حالكم شيخ؟
الحمد لله بارك الله فيك.
حبك الله الرحمن الرحيم.
شيخ اليوم نحن في التقويم حسب التقويم التركي غدا عيد.
نعم.
فكيف نفطر ولا عيد ولا كيف ولا صوم؟
تركيا أعلنت أن غدا عيد.
نعم.
أعلنوا بعد الرؤية أن غدا عيد؟
نعم حسب التقويم هم بيمشوا ما على الرؤية الهلال.
أصل التقويم الفلكي أن غدا مش عيد.
نعم.
يعني لو بالتقويم الفلكي حضرتك غدا متمم لشهر رمضان في جميع الدول يعني بجميع التقويمات الفلكية. فيكون غدا عيد لو برؤية.
غدا عيد عندهم نعم.
بالتقويم بتقول؟
أنا مفتر أن أصوم معهم أصوم والأفطر
فضل
أعيد نعم. معهم.
طبعا مسألة اختلاف الأهلة إذا كان هذا بناء على اختلاف الأهلة فيها خلاف بين أهل العلم. هناك من يذهب إلى أن يلتزم كل بلد برؤية إمامه يعني ولا يخرج عليه. هناك من يقول هو الأرجح أن الرؤية عامة للجميع وإذا رأها أهل بلد فهي لجميع أهل الأرض. وعندئذ من أراد أن يتبع عموم المسلمين كشأن صاحبنا وإخواننا هنالك لو الآن الرؤية في جميع أنحاء الأرض المسلمين مثلا لم يثبت أن غدا
هو في طبعا في دول أخرى مختلفة معنا لكن الأكثر بقى مصر والسعودية والأردن والدول
يعني إذا غلب على ظنه أن 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 الهلال عيد الهلال الشوال قد ظهر وقد رآه الناس فعندئذ يتبع من رأى إذا رأى لأن إذا رآه بعض الناس فهو حج على من لم يرى. والأصل أن الناس بلان متفقين في جزء من الليل يعني يحكمهم أمر واحد هذا هو الأصل في المسألة. وحتى لو كان في مخالفة لعموم الناس فهو لا يسمر أن يجهر بذلك له أن يفعل هذا سرا أن هو يصوم سرا أو يفطر سرا ولا يحدث بلبلة. هذا قول وهذا القول هو الراجح الذي عليه جماهير أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى جواز أن هو يمشي مع إمام بلده ويقتدي به في ذلك وإن رأى المصلحة تقتضي ذلك فعل والله أعلم.
نعم.
هذا ما عندي
يعني الشيخ ينصحك بالرأيين وأنت تختار.
نعم حسب المصلحة يعني.
نعم أستاذ محمود من سوريا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيك العافية أستاذ بشير.
الله يحفظك بارك الله فيك.
ممكن أحكي مع الدكتور؟
تفضل الدكتور معك.
تفضل.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلمك. دكتور حضرتك حكيت عن دجال وحليس تميم الداري.
نعم.
في حديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وهذا الحديث يمكن كان قبل وفاته بحوالي شهر.
نعم.
ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها 100 سنة إلا وهي ميتة.
نعم.
كيف نوافق بين حياة الدجال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبين يعني أي نفس تكون موجودة
تموت
بعد 100 سنة.
نعم بارك الله فيك حاضر. أجيبه.
جميل جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
الحديث طبعا هو من نفس منفوسة تتموت بعد 100 سنة.
نعم.
هذا طبعا يتسحب على الدجال وعلى يأجوج ومأجوج كمان.
صحيح وعلى على كل من ثبت أنه موجود
من
على وجه الأرض ولم يمت ساعة إذ. فقال أهل العلم في ذلك هذا الحديث يعني هذا الاشتكال مشهور جدا ولهم عليه أجوبة منها قالوا إن هذا الحديث أغلبي يعني ليس مقصودا به الحصر المقصود به تلك الجماعة الذين النسان كان يحدثهم يقول عن هؤلاء الذين كانوا معه وحوله ساعة إذ من أصحاب. وبالفعل كل من كان حاضرا هذا الموقف ممن كان حاضرا في هذه الليلة لم يبقى أحد منهم إلى بعد 100 عام كانوا كلهم قبل 100 عام قد ماتوا جميعا لم يبقى منهم أحد. وهذا لا ينفي أن من سواهم من أهل الأرض يبقى بعد ذلك
أو يعني
يعيش يعني
حيث ما قدر الله له
بالضبط. فالحديث هذا والله أعلم ليس عاما بقدر ما هو خاص بجماعة معينة نصم كان يقصدهم وهم كانوا حوله ساعتين. هذا والله أعلم. قيل إن المسيح الدجال خارج من ذلك لأنه ليس على وجه الأرض كأنما هو في البحر. وهناك أقوال كثيرة يعني ذكرها
لا طبعا الأقرب إلى المعقولية لو أنا الجمهور المخاطب من قبل النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث ليس مقصودا به العموم بل هو حديث مخصوص بجماعة معينة.
طيب معنا اتصال من العراق.
نعم مرحبا.
أهلا وسهلا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أهلا أخي الكريم تفضل.
عليكم السلام.
سؤال للشيخ.
تفضل.
تفضل.
بالنسبة لسد يأجوج ومأجوج هل هم فوق الأرض أم تحت الأرض؟
نعم. طيب.
يعني الشيخ ذكر إنه أحد الصحابة ذكر له صلى الله عليه وسلم أنه رأى برجاً والسد لا يكون على شكل برج. مسألة أخرى يعني استنفر الشيخ على قصيدة تخرج في صلاة الحكمة في أحد صلاة الحكمة قصيدة نونية القحطاني التي لا أعرف ما فائدة منها كلها سد وشتم وتعرف ان كثير من المسلمين يعتقدون بعقيدة الأشاعرة. لا اعرف ما يساعد من هذه القصيدة التي تفارق المسلمين في هذا الوقت.
فيها هجوم على الأشاعرة.
حاضر، بارك الله فيك.
طيب حاضر. اتصال من مصر. أستاذ سيد السلام عليكم. سلام، قفلت يا أستاذ سيد؟ طيب، هذا السؤال شيخنا الكريم بيقول لك يأجوج ومأجوج السد بتاعهم فوق الأرض أم تحت الأرض؟
طبعا الظاهر والله أعلم من لفظ الآية أنه فوق الأرض، وأنه قد سد بين الجبلين، ولم يقل هو قد غطى عليهم، وأنهم يحفرون، هذا يقول فما استطاعوا أن يظهرون، يعني هم يطلعوا من فوق وهم موجودين فوق الأرض هم والسد أعلى منهم، بحيث يحيط بهم الجبال، هم بين الجبال على وجه الأرض محبوسون، كان هناك مخرج لهم بينهم وبين أناس آخرين، فجاء ذو القرنين فملأ هذا المخرج
بالحديد
حديدا ونحاسا حتى ساوى بين الصدفين، أصبح الجبل كله زي بعضه من فوق، فهم بين الجبل على وجه الأرض وهم لهذا ينقبون دون أن يخرقوا ذلك السد. ويأتى أنهم في آخر الزمان، يعني كما ذكر الله عز كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حديث أبي هريرة، يحفرونه كل يوم حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي عليهم الأمير بتاعهم ارجعوا فستخرقونه غدا، قال فيعيد الله عز وجل لك أشد ما كان. يبقى خلاص هم بينهم بينهم يخرجوا من هذا السد مسافة يسيرة جدا، سمك يسير، فيقول كبيرهم كفاية كده النهاردة تعالوا غدا نكمل، فيرجعون فيبيتهم الله تعالى وقد رده كأشد ما كان، حتى إذا بلغوا مدتهم وأراد الله تعالى أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم الأمير بتاعهم يرجعوا فستخرقونه غدا إن شاء الله تعالى، فيستثني يلهمه الله الاستثناء يقول إن شاء الله، ما كانش يقولها قبل كده، وهذا كان يرجع كما كان السد. قال فإذا استثنى قال فيرجعون وهو كهيئته زي ما سابون بارح قد بقي منه يسير حين ترى، فيخرقونه ويخرجون على الناس فيستقون الماء ويفر الناس منهم. فما ذكره أقول من أنهم تحت، لا هم فوق الأرض لكنهم محصورون بالجبال من كل جهة، والجهة اللي كانوا يخرجون منها هذه أغلقت بهذا النحاس.
طيب
والحديد.
قبل ما أسمع تعليق حضرتك على موضوع نونية القحطاني، معي اتصال من الآخر من العراق.
لا بأس.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخ حسن؟
الحمد لله بخير حال، بارك الله فيك.
سلامات.
أهلا بك، الله يسلمك.
أستاذ حسن مبلغ.
أيوة نعم، تفضل.
كيفك يا أخي؟
الحمد لله بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك يا أستاذ، أحبك في الله وأحب الشيخ دكتور مازن فيها.
أحبك.
الله يرضى عليكم. بالنسبة للحلقات اللي مرت ذكرت أخت من العراق أنه عند خروج المسيح الدجال يعني بتقلب النساء، تقلب النساء ويقلبهم الرجال يعني.
أيوة.
فطلبت واحدة من الأخوات فقالت يعني أنه يعني
رفق بالقوارب
في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالت يعني رفق بالقوارب، فتجمعت وقالت يعني أنه يمكن استعمال الشدة مع النساء
في حال لمن عهدنا من الوقوع في الفتن.
نعم، فهو هذا يعني ما هو يعني انه الا رفق بها، لان انه قيدها حتى لا تقع في الفتنه.
نعم.
طيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني انصر اخا فلان من المظلوم فحتى لا تقع هي في الفتنه، قلت يعني كان الرجل ينفق المراه، ينفق يعني يسلط المراه حتى لا تقع في الفتنة، فهذا والله هو علم الرفق يعني بالمرأة، علم الرفق بالمرأة عندما يفقها الرجل حتى لا تقع بالفتنة، وليس هو استخدام للعنف. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا لك لمدخلتك وتأييدك لي.
نعم.
جزاك الله خير. الأخ السابق كان بيسأل عن نونية القحطاني وأن فيها هجوم على الأشاعرة، وأن بيقول أن هذا نوع من التفريق بين المسلمين الآن.
نعم، طبعا نونية القحطاني من القصائد الشهيرة التي تقرر عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي من أفضل ما نظم في ذلك الباب، ولعل صاحبنا يقصد قول القحطاني والآن أهجو الأشعرية وحزبه وأذيع ما كتبوا من البهتان، يا أشعرية يا جميع من افترى، إلى آخر كلامه. وطبعا يعني الرجل كان متحمسا في هذه القضية للسنة، ولهذا وقع في أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. وينبغي أن نفرق بين الأشعرية وأبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري الإمام الكبير أحد علماء السنة والجماعة، هو أحد الأئمة الكبار. وأبو الحسن الأشعري كما يعلم ذلك أهل العلم قد مر في حياته بأطوار ثلاثة. أول طور من أطواره كان على مذهب الاعتزال، وتبع لزوج أمه أبي علي الجبائي، فهو كان زوج أمه أبو علي الجبائي من أكابر المعتزلة، فرضع أبو الحسن الأشعري لبان الاعتزال من صغره، وظل عليه 40 عاما حتى صنف فيه، كان له كتب وانتصار لهذا المذهب بشدة، إلى أن جاءت امرأة وسألت أبا علي الجبائي بحضرته سؤالا أفحمة. مذهب المعتزلة أنه يجب على الله أن يفعل الأصلح، يعني من مذاهبهم من, من, من مبادئهم الباطلة أنه يجب على الله فعل الأصلح لعباده، يجب. طبعا هذا عبارة فيها قلة أدب مع الله عز وجل،
لا يجب على الله شيء،
الله يجب عليه شيء، يفعل ما يشاء ويختار. فبناء على هذا المذهب جاءت امرأة وقالت لأبي علي الجبائي بحضرة أبي الحسن الأشعري، وهذا كان سبب تحوله من المذهب مسألة واحدة. فليتق الله تعالى كثيرا من إخواننا الشيعة، وهم يرون عشرات بل ألوف المسائل ينبغي عليهم على إثرها أن يخرجوا من هذا المذهب الساقط ثم هم يتمسكون به. هذا المنصف صاحب الحق أبو الحسن لمسألة واحدة لم يدري لها جوابا ولم يقتنع بها، ترك مذهبا كان عليه 40 عاما وكان من أكابر أصحابه، كان هو من أكابر علماء هذا المذهب يومئذ، وابن أحد ابن أكبر كبرائه يومئذ أبي علي الجبائي. فأبو الحسن المرأة سألت أبي علي الجبائي قالت له: رجل مات له أبناء ثلاثة، مات أحدهم صغيرا مسلما، ومات عفوا صغيرا، ومات الآخر كبيرا مسلما، ومات الثالث كبيرا كافرا، فاجتمع عند الله عز وجل. فأما الصغير فأما الأكبر اللي هو مات مسلم، فقال: يا ربي لك الحمد، إذ أمتني كبيرا مسلما فرقيتني في الجنة، وهذا الأصلح لي، لك الحمد، ويحمد ربه وينصرف. يجي الثاني الصغير دوت يقول: يا رب هلا أبقيتني وقد دخل الجنة في مقام أقل من مقام أخيه الأكبر الذي مات مسلما،
لقلة العمل يعني،
لسه ما عملش حاجة دون التكليف. فقال: يا رب هلا أبقيتني حتى أكون في مثل مقام أخي في الجنة، سيبني عيش شوية عشان أخش فوق. فيقول له ربه زعمه: فعنا لك الأصلح. يقول: وأين الأصلح في هذا؟ فيقول: لو مت، لو تركناك تعيش لمت كافرا، لكفرتك ومت كافرا فدخلت النار، فالأصلح لك أن تموت صغيرا مسلما فتدخل الجنة في هذا المقام. فيقول: لك الحمد، لكن له كده حلو قوي، وينصرف. فيأتي الثالث الذي مات كبيرا كافرا فيقول: يا رب هل إذا لم تجعلني مسلما تدخلني مع أخي الأكبر في أعلى الدرجات، أمتني صغيرا كأخي الأصغر فأدخلتني الجنة، فأين الأصلح لي في موتي كبيرا كافرا؟ فين بقى المصلحة لي في كده؟ المذهب يرد بقى: هذا كلام مبني على عقيدة
يعني
المذهب،
ده حوار
افتراضي. المذهب عقيدته تقول أن ربنا يعمل الأصلح لعباده، فهذا الذي مات كافرا كبيرا فدخل النار، أين الأصلح له؟ فسكت أبو علي ولم يحر جوابا، ما عرفش يرد. فأخذ أبو الحسن يفكر في الأمر، فعلم ضلال ما هو عليه، فذهب إلى المسجد واغتسل، ذهب واغتسل ثم لبس ثيابا بيضا ولبس طيلة سانا وصعد المنبر وقال: أيها الناس، لقد كنت مرتدا، وأنا الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنا أنخلع مما كنت عليه كانخلاعي من عباءتي تلك وأعود للإسلام. وراح رمي العباية اللي كانت على كتفه هذه، ومن يومئذ بدأ أبو الحسن يدافع عن مذهب أهل السنة. أبو الحسن لما دخل في مذهب أهل السنة رجل لسه بقى جديد، لسه مهتدي جديد، كان قبل كده طول حياته في الاعتزال، فكان متأثر بالفكر الاعتزالي الفلسفي والمتكلمين والكلام ده، فكان قد قرب من ابن كلاب أحد كبار المتكلمين في زمان، فأخذ بمذهبه. وفي تلك الفترة بدأ يقول بالتأويل، مسألة تأويل الصفات، إن اليد مراد بها القوة، وإن الرجل مراد بها مش عارف إيه، وإن العين مراد بها العلم، والكلام اللي هو إيه تحريف لكتاب الله عز وجل ولا كلام الله سبحانه. إلى أن أكرمه الله تعالى والتقى بالإمام المحدث زكريا بن يحيى الساجي أحد أئمة المحدثين في زمانه، فعلمه طريق السنة ودله على الأثر، فأخذ بمذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل في مسائل الاعتقاد، وألف عليها آخر كتبه وأفضلها وأتقنها كتاب الإبانة، كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وكذا كتب في ذلك مقالات الإسلاميين ورسالة لأهل الثغر، وعام كتب الأخيرة التي هو فيها على مذهب أهل السنة والجماعة بلا مثنوية، ورجع عن كل ما كان يقوله من الاعتزال سابقا، ثم من التأويل اللي هو مذهب الكلابية اللي هو رجع عنه في آخر حياته، وصار سنيا صرفا. وقال في مطلع الإبانة وغيرها: وأنا أقول بقول الإمام المبجل أحمد بن حنبل. أصبح الكلام كده واضح خلاص. لكن فرقة الأشعرية من بعده أخذوا بقوله الوسط اللي هو كان مذهب ابن كلاب، مذهب المتكلمين اللي هو فيه التأويل وفي مسائل كثيرة تخالف مذهب السنة والجماعة، وبدأوا يقولون بها وينشرونها على أنها مذهب الحسن، وهذا مش صحيح. حتى كبار أصحابه رجعوا عن ذلك، أبي بكر بن الباقلاني وجماعة من أكابر أصحابه رجعوا عن التأويل في آخر أيامهم، وكأنهم رجعوا إلى ما قاله أبو الحسن في آخر حياته. فصار عندنا كما قلت فرق بين الأشاعرة وأبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري سني سلفي، الأشاعرة متكلمون، فرقة من فرق المتكلمين، ليس مذهبهم مذهب أهل السنة والجماعة. وإلا فمن يزعم أن مذهب الأشاعرة مذهب أهل السنة والجماعة، فعلى أي مذهب كان الناس قبل أبو الحسن الأشعري؟ أبو الحسن ولد سنة 260، وظل على الاعتزال حتى سنة 300، يعني انتهت القرون الفاضلة الثلاثة وهو معتزلي، وبدأ يعرف السنة سنة 300 من الهجرة. قبل هذا التاريخ الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ومن قبلهم الثوري والأوزاعي والشعبي، ومن قبلهم المسيب والحسن البصري، ومن فوقهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، دول كان على مذهب مين؟ لما أبو الحسن هو أول مذهب السنة، هو إمام أهل السنة والجماعة والمذهب السنة والجماعة ومش عارفين، الناس قبله كان على مذهب مين؟
صحيح.
فهذا كلام
زي المأذون اللي يجي يقول
لك أنا مذهب أبو حنيفة، أبو حنيفة دول على مذهب مين؟ حاجة كلام لا يعقل يعني بالعقل. فأبو الحسن رجل من أهل السنة، لكن أتباعه أخذوا بخلاف قوله بقول رجع عنه وبدأوا ينشرونه في الأرض. ومذهب أهل السنة والجماعة مذهب الأئمة القرون المفضلة الثلاثة، مذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك والجماعة دول مذهب أهل السنة والجماعة، لكن أبو الحسن الأشعري وأصحابه من بعده أخذوا في بعض أوقاتهم بكلام المتكلمين. ثم تراهم يقولون السنة والجماعة الأشعرة والماتروديه، الله، هم مع الخلاف الكثير الشاسع بين الفرقتين، بين أبي منصور الماتريدي وبين أبو الحسن الأشعري، فالخلاف الماتريدي أنفسهم، الخراسانيين لهم كلام والعراقيين لهم كلام. فمذهب ده فيه كم قول بالضبط، ولو كان عند لوده فيه خلافا كثيرة، فالحق واحد لا يحتمل التعدد وليس بعده إلا الضلال. فلهذا تكلم بعض العلماء كأبي إسماعيل الأنصاري في الأشاعرة وبدعهم، واخد بال حضرتك، وتكلم فيهم كثير من أهل العلم، الإمام ابن قدامة المقدسي له في اعتقاده كلام فيهم أيضا كثير وكذلك. نحن نقول إن باختصار شديد حتى لا نخوض في الأمر وهذا ليس مجاله، إن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب الصحابة والتابعين وتابعيهم، وليس هو مذهب فرقة من فرق المتكلمين، فهؤلاء خرجوا عن الطريق. ولا نكفرهم عياذا بالله تعالى كما يزعم بعض الضلال، هؤلاء بعض الناس اجتهدوا فأخطأوا، نسأل الله أن يهديهم وردهم للصواب، ومنهم مجتهد معذور ومنهم معاند مذموم، في منهم معاندين
لكن لا يكفروا
أهل الخير.
نعم.
خبر حضرتك، لكن نحن لا نحكم بكفرهم ولا شيئا من ذلك عياذا بالله تعالى، نسأل لهم التوفيق والهداية والسلام.
ونحن لا نقصد ببث نونية القحطاني
التفريق
ولا التشتيت،
لا، التفريق عندما التفريق هذا التفريق إنما يكون بغير ذلك، إنما هذا جمع الناس على العقيدة الصحيحة الحقة وبيان خطأ المخطئ ليس تفريقا للناس.
صحيح.
وإلا ولب السكوت عن كل المنكرات.
طيب شيخنا، أنا معي بعض الأسئلة كده وما اتصل، فأنا آسف يعني أنها كلمة بسرعة عشان نخلص الوقت انتهى. السلام عليكم أستاذ عمرو.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معذرة للإطالة عليك، تفضل.
لا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن أحبك في الله شيخ.
أحبكم الله، الذي أحبتنا من أجله.
بارك الله.
وفيك
طبعا. معلش، أنا بعتذر لحضرتك مقدما على إن أنا كان في أخ اتصل بحضرتك بيسأل إن هو من قبرص، إن هو كان غدا عيد أو يتابع في تركيا أو لا. وحضرتك لما جينا إحنا في مصر نصوم بدأنا الشهر على التقويم. كان شعبان 29 يوم
كم؟
والرؤية كانت في المغرب. دي كانت من بلاد المغرب، في المغرب وفي عمان لم يروا الرؤية. أما اللي صام معنا من السعودية فهم حضرتك تعرف كما نعلم جميعا أن الرؤية هناك بتظهر بالعين المجرد، يعني بيشوفها إذا شاهد فيها شاهد يقبل شاهد تقبل شاهد ويصومنا. وفي الأردن بيأخذوا بوحدة المطالع، فكده احنا عندنا حضرتك إيه ثلاث رؤى. رؤية في المغرب ما شوفوش الهلال، ورؤية في مصر هنا معتمد على التقويم على الحساب، يعني على الحساب. ورؤية في السعودية بالعين المجردة. فعلى كده حضرتك احنا لو احنا خدنا بالتقويم عندنا، فهو احنا عندنا متم بكرة، فبكرة هيشوفوا الهلال في المغرب. وفي معلومة ضيفها لحضرتك انهم يعني المملكة المغربية هي تقريبا هي البلد الوحيدة اللي بتشوف الرؤية كل شهر.
طيب، اظن يعني وجهة نظر وضحت لحضرتك انه عايز يقول ان شاء الله بكره المتمم ما فيهاش يعني قلق او خلاف او شبه.
نعم،
علشان
كان يقصد هذا فالامر واضح. وان كان يقصد المساله ما ذكر من هناك ثلاث مطالع وثلاث رؤى، فهذه قضيه تحير تحقق وتحقيق في ملابساتها ابتداء، ولا يحكم فيها بشيء، لكن نحكم بالحكم العام اللي هو الحكم الشرعي في المساله ما ذكرناه من ان اتحاد المطالع هو الاصل، وان من اذا ظهر الهلال في احدى بلاد المسلمين مما تتفق في جزء من الليل فانه رؤيه جميع بلاد المسلمين، واذا لم يرى اتموا. هذا الاصل.
تمام.
الذي قلناه في مطلع الكلام. وهناك قول اخر كما قلنا، راعى المصلحه اذا حدث حدوث الفتنه، وقال بان كل بلد يلزم ما افتي فيه او ما اعلنه امامه يعني. والأمر كما قلنا يكون فتنة لو أفتي الناس بالمخالفة علنا، لكن لو خالف شخص سرا بلا إشكال وأخذ بالاحتياط فلا حرج عليه والله أعلم. هذا حكم مسألة من ناحية الشرع، ولكن مسألة الواقع يكون ظهر هنا أو لم يظهر هناك، هذه قضية حيرة تحقيق ولسنا في درجة التحقيق الآن والله أعلم.
نعم شيخنا الحبيب، حضرتك ذكرت أن كبير القوم في أجوج ومأجوج هيقول في آخر المحاولات لفتح السد إن شاء الله، هل هم يعرفون الله أم أن هذا الإلهام الذي سيلهمه هو مجرد إلهام لا يفهم هو معناه؟
وظهر أنهم سيلهمون ذلك، سيلهمون هذا، لكن ما وراء ذلك من كونهم يعرفون ولا يعرفون هذا ليس لي به يعني علم ولا أعرفه الآن في نص واضح.
طيب بعض الناس يقول أن سور الصين العظيم هو السد بتاع
لا ليس كذلك طبعا،
ليس صحيح هذا الكلام.
ما, 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 ما وراء السور وما خلفه
معروف، ما
يعني قبل السور اللي وراء قدامه كله ظاهر للعيان.
أنا بقول لنفي الكلام
صحيح.
يعني
هو هذا كلام قاله بعضهم فعلا لكن ليس بصحيح.
طيب كمان في حديث منتشر أن لما تقرأ سورة الكهف كل جمعة السد يتسد، الفتحة اللي في السد تتسد،
السد تاني يعني لا لم يثبت ذلك فيما أعلم والله أعلم.
نعم بارك الله فيك حبيب، تحب تضيف أي حاجة في أجوج ومأجوج؟
لا كده كفاية
قبل ما نقول الخسوفات الثلاثة بكرة.
لا كده جيد إن شاء الله.
طيب جزاك الله خيرا وشكر الله لك وقتك وجهدك وبارك الله لك في علمك ومالك أهلك وولدك. مشاهدينا الكرام، غدا الفائز رقم 15 آخر فائز من رحلات العمرة المقدمة هدية من شركة مودة للحج والعمرة من الإمارات العربية المتحدة، فانتظرونا وهتكون ليلة عيد، فإن شاء الله هنقعد مع الشيخ مازن لحد ما يخلص كل الأشراط. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.